من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإن الله تعالى من علينا بهذه الأيام والليالي وجعلها من أعظم الشأن رفعة وقدرا، اختصاصا لنا ولكم، ونعمة علينا وعليكم، وعم بها الرجال والنساء، وجعلها لكل مكلف، لمن أراد أن يعود إلى الله وأن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يتقرب إلى الله. في ليالي مباركة نستمع إلى هدى الله ونقف مع آيات الله. وكنا قد تكلمنا بالأمس عن الاستقامة وعبرها ونتيجتها في هذه الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، وبين من ساءت خاتمته وساء منقلبه، وكيف تكون النتيجة معه، وهو ما ذكره الله تعالى في القرآن عن هذين الطرفين خاصة. لكنه علمنا أشياء نصل بها، نسلك بها طريق الاستقامة، لأن الاستقامة مهمة، فلكان لابد من طرق، يعني كل أحد منا أو كل واحد منا ينشد عن هذه الاستقامة وفسرناها، لكن نريدها تطبيقا أو تظهر منها ملامحها، لأنك إذا آمنت بالله سيجرك هذا إلى الاستقامة. لكن الثبات أن تكون مستقيما غير معوج، لابد أن تسلك أمورا وآدابا وطرقا تكون قويا فيها. أول طريقة هم من امتدحهم الله تعالى وكان قال هذول الذي لهم النزل ولهم الكرامة ولهم الضيافة ولهم الإحسان ولهم الخير وعليهم تنزل البركة. قال الأول منهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الأول هي الدعوة إلى الله، وهي في البداية أول من يكون داع إلى الله هم الأنبياء والمرسلون، هم الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم، هم أول من دعا الناس إلى عبادة الله الواحد وإلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعدهم أئمة الهدى، الذي جعل الله من الناس أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وهم في الدرجة الثانية في السبق في الدعوة إلى الله. من أحسن، أحسن الدعاء وأعظمهم الداعي إلى الله، لأن هناك مجالات كثيرة، منهم من يدعو إلى الرئيس، ومنهم من يدعو إلى الحزب الفلاني، ومنهم من يدعو إلى القبيلة، ومنهم من يدعو إلى الشيخ، ومنهم من يدعو إلى فلان، ومنهم إلى علان، وهكذا. الدعوات كثيرة، الدعوات مختلفة، وهذا يدعو إلى تاجر ويقول إنه من أهل الخير ويجمع إلى محبته، وهذا داع لمرشح آخر يريد أن يكون منتخبا، ويقرب الطريق كثيرا. كل واحد ومن شغل به، كل واحد ودعوته. فالأنبياء وأئمة الهدى دعوا إلى الله سبحانه قطعا، ثم من سلك الطريق بعدهم من الدعاة علماء أو متعلمين، ثم بعد ذلك مرشدين مصلحين إلى آخره، كل من معه مشاركة في الدعوة إلى الله ليجمع لأجل دين الله، ليفهم الناس معنى دين الله داعي إلى الله. لكن هم كما قلت لك على مراتب، هم بيدخلوا تحت هذا الفضل، هم أحسن الناس عند الله، هم عند الله في الدنيا وفي الآخرة هم أحسن الناس الذين يدعون إلى الله، إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهل أشرفوا من هذه الدعوة؟ الدعوة لا يوجد أشرف منها ولا أنبل ولا أعظم منها أبدا، لأن الله تعالى هو العظيم وهو الملك. إذا قلنا احنا بندعي للرأس وهو الملوك مثلا، هم الملوك والرؤساء والزعماء هم الرأس، بندعو إليهم. الأعظم من ذلك أن ندعو إلى ملك الملوك، الملك الحقيقي. أما البشر وإن كان ملك لفترة ذهب ملكه، طالت الأيام أم قصرت الأيام سينتهي ملكه وتنتهي مملكته ويتغير أحواله. بل لو كنت داعٍ إليه ربما أصابك عند الانقلاب عليه ما أصابك، لأنك لو تعملت ذلك تحمل لأجل دنيا، لأنك بتطلب لأجل ملكه وتعينه وتدعو الناس إلى اللم حوله لأجل ملكه، فلذلك بتحمل لا لأجل الدنيا، لا عندها لا دنيا ولا آخرة. لكن إذا كنت تدعو إلى من يدعو إلى الله فأنت مشارك في الدعوة إلى الله، وعندها وإن انقلبت الأمور ووقع بك ما وقع تكون في رضا الله، أنت لن تخسر الآخرة أبدا وهي المطلوب. لذلك هم أحسن الفصائل القائمون بهذا الشيء، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر المخوف، الذي عند اضطراب الأمور، عند وقوع الخوف، عند وقوع القلق يقولون كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء هم الذي بيخشوا الله، هم الدعاة إلى الله الذين يخشون الله وحده ولا يخشون أحدا غيره، لا يخافون من عزيز لعزته ولا من ملك لملكه ولا من ظالم لجبروته، خوفهم الأعظم هو من الله تعالى، خوفهم من العظيم الجبار المنتقم. لذلك هم قطع الولاء مع الله لا مع غيره، ومن باع من الله ما يحكي له يبيع من غيره. يرجع يتنس إلى الدنيا وأهلها ويطمع فيها ويبيع بيعة أخرى، بيع بعد بيع، فاسد ولا إشكال فيه، لا يقبل ذلك المبيع، بل تحرم الأول والثاني، بيعك سيكون باطلا ونتيجتك ستكون خاسرة قطعا. لكن بع من الله ولتكن النتائج ما كانت، وليدع ما وقع. ولهذا ضحى كثير من الصالحين بقول الحق في مجالس الظلم والطغيان لله سبحانه وتعالى، وكانت لهم قيمة عند الله وعند خلق الله سبحانه وتعالى. تنظر مثلا على سبيل المثال الذين أدخلوا على ابن زياد، أدخلوا على ابن زياد أيام ما طغى على الإمام الحسين بن علي، كهان ابن عروة وأمثالهم، من عباد الله الصالحين، لكن قالوا كلمة الحق وتحملوا ذلك وقطعت رقابهم ورمي بأجسادهم من أعلى القصور، فما ضرهم لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. بعده هو الثواب وهو الخير، ولا أن يتحملوا بشيء من هذه الأشياء ولا يقعوا فيها. تحمل عجيب. يقول بعض الصالحين حين طلب أن يفصح عن إمام من أئمة أهل البيت وهو مختفي عنده، قال والله لو كان بين لحمي وجلدي ما كشفت عنه. كلمة حق أمام سلطان جائر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جاهل، لأنك بيجي قد تذبح نفسك، أنت معرض للموت لا محالة، وتقتل فيها أو تذهب أو يحميك الله سبحانه وتعالى ويكفيك شره ويجعلك آية للناس. هناك قصص تاريخية كثيرة جدا من هذا النوع من من ثبتوا وقاموا. نعم إنهم لقليل، لكن أهل الجنة هم القلة، لكن الظالمين لا يفرقون أبدا بين رجل وامرأة وطفل وغير ذلك. كانت تؤخذ المرأة لأنها تزوجت بذلك العبد الصالح وتقتل ويبكر بطنه لأنها تزوجت بعبد صالح كزوجة الإمام الأعظم زيد بن علي. وأنتم تعرفون أنه ضحى من أجل الله وفي سبيل الله ومن القائمين بالقسط والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والأمة متفقة على أنه شهيد وقد مضى حميدا شهيدا مرضيا لله سبحانه وتعالى. قام الجبابرة بعد ذلك يبحثون حتى عن أهله، فلانة بنت فلان أخذت، قيل لها لما تزوجت زيدا؟ قالت والله لو كان خطب زيد ابنتك ما ترددت في تزويجه. زيد كان متفق على صلاحه وعلى دينه وعلى عظمته وعلى ما فيه من خير، كل من يريد أن يتقرب بذلك. أنا وأنت، قال لا قد أخطأتي، إذن أنت مع هذا الظالم، ويسمون ظالم وفاسد وكافر، يسمون أهل الحق هكذا، وأهل الباطل يسمون بالمسلمين بالمؤمنين إلى آخر الكلمات، بل بأمير المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذ أحدهم حربته وشك بضمها وقتلها أمام الجميع دون استثناء أو رحمة أو أي تهمة، لأنها تزوجت بالإمام زيد بن علي فقط. وهل هذا ذنب يؤاخذ عليه؟ لكنها تقول كلمة الحق، ومن يقف بالحق ومن يقول الحق يواجه. لذلك يكون أحسن الدعاة وأعظمهم. ومن شرط الداعي أن يكون عاملا بالصلاح، صالحا ظاهرا وباطنا، مؤمنا متقا، خائفا من الله تعالى، على علم ومعرفة وأدب وأخلاق وسلوك طيب إلى آخره. ليس هناك ما يعاب عليه، قد يعاب عليه حسن أخلاقه، قد تعاب عليه عند الظلمة وعند المجرمين. فالدعاء إلى الله يكون هذا سبيلهم، وكل من نصح وكل من أرشد لله لا لهوى ولا ابتغاء أجر ولا أجرة، فإن الله تعالى سيدخله في هذه الآية الكريمة، لأنه يقول أنا من المسلمين وأنا أدعو إلى الله وإلى الإسلام وإلى تطبيق أحكام القرآن الكريم. أنا أسعى إلى هذا، إقامة هذا الكتاب وإقامة هذه الشريعة. عند ذلك يجب أن يكون الناس حوله، وأن يكون الناس من المناصرين له وإن لم يملك مالا وإن يكون قليل المال. ثم جعل الله كل دعوة تدعى إلى الله من الدعوة إلى الله حتى العداء في المسجد، جعله الله من هذا الدعوة إلى الصلاة، التعليم للناس، الدعوة للصيام، تعريف الناس بأحكام الشريعة، تعريفهم وهو لله هو أمر عظيم. ومن واظب على ذلك بدعوا حتى المؤذن، لأن بيأذن ويدعو إلى الله أولا يكبر الله ليكون في أذهانكم ويرجع إلى عقولكم. إذا كنتم مشتغلين بأي شيء أو بأي حاجة اعلموا أن الله هو الكبير المتعال. الله أكبر بيذكركم تذكير لأنفسكم، إذا كان عندكم استشعار فهو ينادي بهذا التكبير لتقولوا ما به أعظم من الله ولا أكبر من الله، ونحن ضوء الله، ويعلم بالشهادتين الذي آمنت بها وأنا العام هو صاحب الشهادة الله ورسوله هم الذين يدعونكم إن كنتم آمنتم بالله وبرسوله فستسعون. ثم يحيي بالصلاة، هيا هلموا إليها، احضروا إليها، اسعوا إليها، ويكرر أن فيها الفلاح وأنها خير العمل وأقربه إلى الله تعالى، وهكذا يردد على المسامع دعوة إلى الله. إذا كان المؤذن صالحا ولا يبتغي أجرا بل يعمل ذلك لله، ولذا ورد عن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما بلا أنهم بيصلوا صوتهم بالدعوة إلى الله إلى ما يستطيعون من البشر، فتتضاول أعناقهم، وكل هذا مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى والقصد والإرادة أن يكون ذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يثبتنا في طريق الاستقامة أن نهدي وأن نستهدي، لأننا إذا قمنا في مجتمع وقلنا أنا علي نفسي وأنا لا أتدخل بأحد وأنا لا أنظر إلى أحد، أنا أهم نفسي، أهم شيء الصلاح مني، أنت يوما بعد يوم ستهزم وستضعف ويضعف دينك ويكسى قلبك وتتغير أخلاقك. لابد أن تغير في المجتمع ليكون لك إخوة ويكون لك أصحاب ويكون لك زمرة يعدلونك وتعدلهم، ويقيمونك وتقيمهم، ويذكرونك بالله وتذكرهم، يعدلوا عليك، يصححوا أمورك، يذكروك بالله، يعلموك أشياء كثيرة، وأنت كذلك تعطي بعضها، بعضنا يأخذ من بعض، لا يستكبر أبدا، ليصل الناس والمجتمع إلى رقي أكبر ويصبحوا فعلا دعاة عظماء. ثم ينشر الفضيلة والكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة مثمرة، الكلمة الطيبة الصدقة، الكلمة الخيرة تفعل أمرا كبيرا ولو بعد حين. لا تستوي الحسنة، الشيء الحسن والشيء الخبيث أبدا والسيء ما يستوي، حتى في الكلمة الواحدة بين أن تقول كلمة حسنة وبين أن تقول كلمة سيئة، الكلمة الحسنة تثمر وتتفاهم مع الفرد ومع المجتمع ومع الأسرة ومع الجميع، الكلمة الحسنة. لذلك يقول لو قال لي كلام حسن إني فعلت كذا وكذا، كل يريد كلام حسن، لكن هذا يقول سيئا وذاك سيئا، أحيانا يؤدي إلى المنافرة والقطيعة والحقد والحسد والتغيلة والتخيلة بينهم، ويؤدي إلى أنكر من ذلك، بل أحيانا يتوصل إلى القتل، وسببها كلمة، من كلمة إلى كلمة، بل هي التغطية للشيطان نفسه، التغطية للشيطان نفسه. عندما تعطي كلمة سيئة وآخر كلمة سيئة الشيطان بيكون متركب، ولذا الله تعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. بعدها مباشرة ليش حتى بهذا؟ ليبين لنا ولكم أن الكلمة السيئة تدخل دور الشيطان مباشرة فيزداد فيعطيك بكلمة سيئة وأن تأتي بالأسوأ، وهكذا يعطي التجاوب فيدع إلى أحيان نبت وإلى أكوان وإلى أوجاع وإلى أحقاد وإلى أحزان تتسرع أحيانا في الأسر، ودعاوي الظلم تبقى مستمرة وهي الكلمة السيئة. أما من كان داعٍ إلى الله أو كان عالما أو كان مرشدا فليتقيد وجوبا بذلك، لأن بيمثل دين الله ويتكلم بدين الله، ثم الناس يمتثلون كلامه ويقلدونه ويسلكون مسلكه، يكون التعامل صحيح، ادفع بالتي أحسن حتى لو قال كلمة سيئة، أن تقول كلمة حسنة، أن تذكره بشيء حسن، أن تدفعه بشيء حسن. بعضهم كان الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، وهو صاحب مكارم أخلاق عظيمة مشهورة بين الخلق، فأخذ بعضهم يتكلم عنه ويتكلم فيه وينال منه والإمام يغضي كأنه لا يسمعه، لا يجيبه، لا يتكلم ولا ينزل نفسه إلى منزلة ذلك. ثم قال، ظن أن الإمام ما فهم أنه في صبح، قال إياك أعني، فقال الإمام عنك أغضي. نعم، أنت بتفعل هذا وأنا بنغضي عنك، إن كنت ما قلته حقا في غفر الله لي، وإن كان ما قلته خطأ فليغفر الله لك. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، كده الله عالم يختصكم يا بيت النبوة. وقام عليه يأخذ يقبل يديه ويقبل رأسه أن يسامحه وأن يعفو عنه، أخلاق عظيمة وأخلاق كريمة تكون بين المؤمنين، بين المؤمنين والمؤمنات، كل واحد يتكلم بكلام حسن، وإلا كلمة مع كلمة ولو أولها مزاحا تعدي وتتطور إلى فوت كبير وإلى كلمات موجعة وإلى كلمات غير لائقة، أحيانا إلى العرض أو البداعة أو الغيبة أو النميمة أو الاستهزاء أو النبذ بالألقاب أو إلى ذكر أوصاف غير لائقة قد تاب عنها الإنسان، لأنها هي ابنة التنابذ. إذا قد تاب الإنسان عن فعل ما، ما ليس لك أن تذكره بذلك ولا أن تعجره بذلك، بل هو نبذ في الألقاب يحذره واحد. ولذا ادفع، ادفع بالتي هي أحسن، هكذا يكون أخلاقك وتكون الطريقة الصحيحة. يروى عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام أن جارية كانت تمر ومعها المرق لتحمله إليه، وكان حارا بطبيعة الحال، فلما وصلت إليه سقطت ووقع عليها المرق وأحرقه، فقام كالغاضب من ذلك، يعني هو في حاله الإنسان يردد كلمات ما تطلب منك، قالت لما بالله يعفو عنها، يعفو عنها، يعفو ويصفح. قال قد عفونا إلى أن قالت وأحسن، قال إن الله يحب المحسنين، قالت الأحسن، قال قد أعتقناك لوجه الله تعالى. هكذا الأخلاق الحميدة، هكذا الأخلاق الجليلة. وإذا ذكرته بآية أو بالقرآن خاف، إذا ذكرت بشيء رجع، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم غيظه ما عدتها ولا ضربها ثم عفى عنها وما جعلها حرة، هذه أخلاق كريمة، هذه الطريقة عظيمة يتعامل بها الإنسان، يتعامل بها الإنسان، لا يشد شدته إلا على من قد ظهر نفاقه أو كفره أو خبثه. عدوكم هو عدو لله، هو الكافر، هو الذي تكون أشتاء عليه متحاملين. وفي أيام إبلاغ الدعوة طلقوا أولا باللين، بلغوا بالقول الطيب، أعطوه بالأساليب، أعطوه حتى إذا كان معارضا ومعاديا وامتنع أن يستجيب لله يجب أن يؤتى بالكلام القوي، يكون أمامك قوي. هذا الذي يجب أن نستخدمه. بل لو واجهوا بكل ما واجه أشداء على الكفار، لكن رحما بينهم، يجيوا متعافين بينهم العفو والسماحة والأخلاق الكريمة. لو بيننا هذا العفو وعندنا هذا العفو، إننا لا نكسب مجتمعا كبيرا. العفو عن من أساء، العفو عن الإنسان المسيء، بذلك للإحسان عنه قريبا أو بعيدا، تحسن إليه وإن أساء إليك تبذل الأخلاق لعله يعود، لأنها لا طرفة غضب. لكن سبب ذلك كله هو الشيطان. لذلك الله هنا أمر بالاستعاذة من الشيطان، لأنه بيدخل مباشرة ويوسع الخلاف، يوسع الكوي. فاستعذ بالله من الشيطان، لأن الغضب رأس كل داء وأساس كل حمق وضلال. لأنك بتغضب من الكلمة فتقوم فتؤدي إلى غضب. وهكذا اتركوا الغضب لكونكم من أهل الإيمان، لكونكم من المؤمنين والمؤمنات. الغضب هذا واحد يقبض نفسه ويمسك، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، قال اشتي توصيني، ما عجبته، اشتي وصية طويلة عريضة، قال لا تغضب. ثم عاد ثالثا فقال لا تغضب. قال فلما عدت إلى نفسي رأيت أن جوامع الكلم كله في هذه النصيحة، لا تغضب. لأني إذا بغضب بغير كل شيء، برد المعروف منكرا، بأفعل الأشياء السيئة، بنطق بالضلال، بتصرف تصرفا خاطئا. كذب الغضب يؤدي إلى الحماقة، إلى القتل، إلى عصيان أبي وأمي، إلى عصيان أهلي، إلى عصيان من أوجب الله طاعته، يؤدي بي إلى عمور وحمق كبير. الغضب خطير جدا. انفت عن نفسك وداوي نفسك عن هذا الداء لعلك تحمد الله. عندها تستعيذ من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله، تجد للشيطان مدفعا عنك. استعد أنت تلوذ بالله من هذا الشيطان ومن وسواسه ومن غمزه ومن لمزه، لأنه ينخز فيك، لأنه ينخز داخلك، لأنه يفكر فيك، لأنه يعطيك العصبية الجاهلية ويعطيك المكر الباطل. الغضب شديد وعواقبه وخيمة، لا تحمد أبدا، كانت في عالم أو في جاهل أو كبير أو صغير أو رجل أو امرأة. عود نفسك على ذلك لعل الله يتوب علينا ويجعلنا على الصراط المستقيم. أسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا طيبة وألسنتنا بذكره حسنة، وأن لا يسلط علينا الشيطان ولا أتباع الشيطان، وأن يصرف عنا الغضب الذي هو سبب الأمراض والأحزان والكآبة. اللهم اصرفه عنا، اللهم اصرفه عنا، وأبعدنا عنه حلما وعلما، اللهم أبعدنا عنه حلما وعلما، واجعل غضبنا لك يا رب العالمين، وفي النهي عن المنكر، واجعل غضبنا على أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.